أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
حديثنا هذه الليلة حول العمل والإنتاجية في مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. حينما ينظر الإنسان إلى وضع الأمة العربية والإسلامية ويقارن بين ما تعيشه من أوضاع وبين أحوال الأمم الأخرى يصاب بحيرة عظيمة. لماذا يعيش الآخرون في مستوى متقدم من الحضارة والعلم والإنتاج والصناعة، بينما نعيش نحن في وضع أقل ما يعبر عنه بأنه وضع متخلف؟ وكما قال أحدهم، قال لي صاحبي وهو يستشرف المستقبل: إني أتنبأ بأن العرب والمسلمين سيسيطرون على الكرة الأرضية في القرن القادم. فأجبته: قد يكون ذلك صحيحا، ولكن إذا استغنى العالم عن الأرض وانتقلوا إلى الكواكب الأخرى في الفضاء وما صار لهم شغل في الأرض، يمكن العرب يسيطروا على الأرض؟ نحن لا نريد التوغل في رسم صورة سلبية وفي تحطيم الذات وتمزيق الذات، ولكن أيضا لا يصح لنا أن نغفل عن حقيقة الواقع الذي نعيشه. إننا غرباء على العصر الذي نعيش فيه، نعيش كالضيوف. أرأيت الضيف يجي عند ناس يقدموا له طعامه وشرابه ويخدموه، هو مطلوب منه بس يرتاح وينام، ما مطلوب منه شيء ثاني. احنا العرب والمسلمين صايرين في هالدنيا في هالعالم اشبه شيء بالضيف. الامم الاخرى هي تصنع وهي تنتج وهي تخترع وهي تكتشف، واحنا نستهلك. هم ينتجون ونحن نستهلك. لماذا هذه الحالة؟ هل هناك نقص في مواردنا الطبيعية؟ الحمد لله المسلمون من حيث الجغرافيا مواقعهم مواقع استراتيجية، ثروات الموارد اللي عندهم يحسدون عليها من قبل كل أمم الأرض. لعاب الآخرين يسيل من أجل ثرواتنا، من أجل الخيرات والثروات الموجودة في بلادنا وفي أراضينا كما هو معروف وواضح. هل نعاني من قلة العدد؟ الحمد لله أكثر من 1 مليار عدد المسلمين في هذا العالم. هل هناك نقص عندنا في عقولنا، في أجسامنا، في طاقاتنا؟ ليش هالحالة يعني؟ لماذا نحن متخلفون بهذا الشكل وهذا المستوى؟ الآخرون متقدمون. هل هذه المعادلة قدر مفروض علينا؟ أو مثل ما البعض يقول حظ دولا لأنهم بيضان حليوين، الله أعطاهم هالتقدم وهالمستوى، احنا سودان شلحان سمران ما عدا الحالة. هل الأمر كذلك؟ كلا. هل الإشكال يكمن في معتقداتنا الدينية؟ احنا نشوف آبائنا المسلمون الأوائل كانوا مع تمسكهم بالدين كيف استطاعوا أن يبنوا تلك الحضارة العظيمة المجيدة الجليلة، واللي هالحضارة المعاصرة في الغرب إنما هي من نتاج حضارتنا الإسلامية الأولى كما يعترف المستشرقون والكتاب الغربيون في كتبهم، مثل كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، أثر الحضارة العربية في الصناعة الغربية أو في النهضة الغربية، وأكثر من كتاب كتبوا وألفوا يبينوا كيف أن المسلمين الأوائل هم الذين بذروا بذور هذه النهضة الموجودة الآن في الغرب. وعملا نشوف أن عندنا أدمغة، أن عندنا عقول. الآن عدد كبير من العقول والأدمغة من أبناء المسلمين من أبناء العرب موجود في تلك البلاد ويسهم في تلك الحضارة وفي ذلك الإنتاج. آخر إحصائية قرأتها عن سنة 1994 السنة الماضية أن عدد الأدمغة العربية المهاجرة في الخارج، خارج البلاد العربية، 300,000 عقل عربي، 300,000 عقل عربي مهاجر، 50% منهم يحملون الدكتوراه في مختلف التخصصات وبعضها نادرة. إذا بعدنا نقص، يعني إنساننا ما في نقص. الآن مختبر وكالة الفضاء الأمريكية، هذا المختبر فيه 5,000 عالم، رئيس هذا المختبر عالم عربي مسلم، مصطفى شاهين من لبنان، عالم عربي مسلم، هو يرأس 5,000 عالم من علماء الفضاء في مختبر وكالة الفضاء الأمريكية. إذن كإنسان ما عدنا نقص، كموارد كطاقات ما عدنا نقص. تشوف دول صغيرة وضعيفة إلى جانبنا شلون مرتبين حياتهم. يمكن بعضكم رايح إلى قبرص، جزيرة قبرص، أو سامع عنها، جزيرة صغيرة في شرق البحر المتوسط. هذه الجزيرة مساحتها أقل من 10,000 كيلو متر، سكانها أقل من 1,000,000 نسمة. روح شوف شلون مرتبين حياتهم، لا نفط عدهم، لا هالثروات اللي عدنا عدهم، بس مرتبين حياتهم. مورد كبير من مواردهم البحر اللي عدهم، بحر عدهم مهتمين فيه، مسوين عليه شواطئ، مسوين عليه منتزهات، مسوين عليه اشياء حلوة، يقصدهم الناس من كل مكان للسياحة من وصلة البحر اللي عدهم، مطلعين دخل كبير. احنا قحط بحر عدنا طف. اذا وين مكمن المشكلة؟ ليش احنا متخلفين؟ في الواقع مكمن المشكلة امران كما يبدو. الامر الاول جانب الكفاءة العلمية، واللي تحدثنا عن جوانب منه في ليلة سابقة. والثاني جانب العمل والإنتاج. الإنسان إذا عمل، إذا اشتغل، إذا تحرك، إذا اجتهد يحصل نتيجة. أما إذا سكن، ركد، كسل، ما تحرك، ما عمل، ما يستفيد. قانون وضعه الله سبحانه وتعالى لهذه الحياة وللبشر في هذه الحياة، قانون الله تعالى يذكره بعد أقسام عديدة، بعد ما يقسم عدة أقسام يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. للإنسان، مو للمسلم فقط، مو للمؤمن، مو بالتمنيات. تتمنى، التمني ما يسوي شغل. سعي الإنسان هناك سعى حصل، الإنسان عندنا ما سعى، ما سعى ما يحصل، ما سعى ما يحصل. وأن ليس للإنسان قاعدة مطلقة عامة إلا ما سعى. إحنا عندنا إشكال كبير في جانب الإنتاج، في جانب العمل، في جانب السعي، في جانب الحركة والتحرك. نريد نسلط الأضواء على هالمشكلة هذه الليلة على ضوء توجيهات الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. أريد نقترب من واقعنا المحلي، من واقع مجتمعنا. ما نريد المشكلة بشكل عام فقط، وإنما نريد نشوف واقعنا إحنا في مجتمعنا. إذا قرأنا آيات القرآن الحكيم نجد فيها الحث والدفع والتشجيع والتحريض على العمل. 360 آية في القرآن تتحدث عن العمل بمختلف مشتقات الكلمة، 360 آية، إلى جانب 190 آية تتحدث عن الفعل بمختلف مشتقاته. أما الروايات والأحاديث الواردة عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين تحدث عنها ولا حرج. الآيات اللي النصوص الروايات اللي تشجع على العمل وتحث على العمل والإنتاج، العمل في هذه الحياة. الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، الأرض بكل ثرواتها بكل خيراتها، ذلول مطيعة مرنة معطاء، فامشوا في مناكبها تحركوا، ونتيجة للمشي والتحرك وكلوا من رزقه. إذا ما مشيتوا في مناكب الأرض، في مناحي الأرض، في طرق الأرض، في مسالك الأرض، النتيجة ما راح تصير، وكلوا من رزقه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إني لأرى الرجل فيعجبني فأسأل أله عمل أله حرفة، فإذا قيل لي لا سقط من عيني، سقط من عيني. قيمة الإنسان في الحياة بالعمل. قال عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه. ايش تحسن من كفاءة انت؟ كفاءتك شنو؟ ماذا تحسن من كفاءة؟ من عمل، من حرفة، من مهنة. قيمة كل امرئ ما يحسن، الفرد والأمة. الأمة بمقدار ما تحسن، بمقدار ما تنتج، بمقدار ما تعمل، تكون قيمتها بين أمم الأرض. ولذلك نرى الإمام الصادق عليه السلام يشجع أصحابه وتلامذته ومن حوله بإلحاح على العمل، على الإنتاج، على السعي. المعلى ابن خنيس احد اصحاب الامام الصادق عليه السلام كان جالس في مجلس الامام الصادق وصار وقت العمل يعني، بس بعد الرجال قاعد مبسط في مجلس الامام. التفت اليه الامام، يا معلى اغدو الى عزك، اغدو الى السوق، اغدو الى عزك، بسط في مجلس الامام شي يفيدك، اغدو الى عزك. يعبر الامام عن العمل بانه عز، روح الى عزك، اغدو الى عزك. ونظر الامام عليه السلام الى احد اصحابه وكان يبيع الاكسية يعني الملابس، لكنه يفكر في تركها، يفكر في تجارة في ترك تجارة بيع الملابس، واذا بالامام عليه السلام يقول له لا تتركها، فإن في تركها يعني التجارة، فإن في تركها مذهبة للعقل، مذهبة للعقل. وسأل الإمام يوما عن أحد أصحابه في الحج، واحد يبدو كل سنة كان يجي يحج ويا الإمام، يك السنة الإمام ما شافه، ما صنع فلان؟ قالوا يا ابن رسول الله ترك التجارة فقل شيئه، ترك التجارة بعد ما عنده فلوس شلون يجي الحج، ترك التجارة فقل شيئه. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا تتركوا التجارة فتهونوا، تقل قيمتكم، لا تتركوا التجارة فتهونوا، اتجروا بارك الله لكم، اتجروا بارك الله لكم. أبو عمر الشيباني يقول: دخلت على الإمام الصادق في حائط له، حائط يعني بستان مزرعة، وقت الظهر شمس كانت حارة قوية، فرأيت الإمام يعمل وفي يده مسحات وهو يتصبب عرقا. اقتربت منه: يا ابن رسول الله أعطني أكفك، جيب المسحات أنا أشتغل عنك. وإذا بالإمام يقول: إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة، أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة. مرة أخرى ينظر إليه واحد من أصحابه على نفس الحالة، شمس حر ظهر والإمام يشتغل في البستان ويتصبب عرق، وإذا بالإمام يقول له: إني لا أعمل في ضياعي، وإن لي من يكفيني العمل، أقدر أعتمد على أولادي، أقدر أعتمد على عمال، ولكني أحب أن يراني الله تعالى أسعى في طلب الرزق الحلال. إحنا قاعدة لازم واحد يأخذها: العمل مو بمقدار الضرورة، يعني مو بس بمقدار حاجتك تشتغل، لا، كل ما تقدر اشتغل اشتغل. في حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قامت القيامة على أحدكم وفي يده فسيلة يريد أن يغرسها، فسيلة مالت نخلة يريد يغرسها، وفسيلة نخلة متى تستوي، متى تكبر، والقيامة تقوم، شو الفائدة؟ إذا قامت القيامة على أحدكم وفي يده فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها ولا يقول قد قامت القيامة، اشتغل غرسها، عمل إيجابي، إنتاج. إلى روايات وحديث كثيرة قد نأتي على بعضها أثناء البحث. الملحوظ في وضع الأمة العربية بشكل عام حالة الإنتاجية ضعيفة، وأكتفي بإحصائية واحدة قبل سنوات نشرتها منظمة العمل الدولية تقوم فيها مستوى الإنتاج عند الشعوب المختلفة. الإحصائية تقول، طبعا المدة المحددة للعمل معروف دوليا 8 ساعات، الإنسان الياباني يشتغل وينتج يوميا بمستوى 6 ساعات، من 8 ساعات فترة العمل 6 ساعات إنتاج، يعني إنتاجه بهالمستوى. الإنسان الأمريكي بمستوى 4.5 ساعات، وأختصر الإحصائية، الإنسان الخليجي منطقة الخليج ككل فترة الإنتاج مستوى الإنتاج عندنا بين 17 إلى 20 دقيقة في اليوم. الياباني 6 ساعات، الأمريكي 4.5 ساعات، احنا بين 17 الى 20 دقيقة مستوى انتاجنا. وهذا واضح، شوف كثير من الناس في اعمالهم، خاصة اذا موظف في دائرة، نوع من البطالة المقنعة، كثير من الدوائر كثير من الاعمال بطالة مقنعة، يجي يداوم هالشكل تسجيل حضور، او تشوف بعض الموظفين ناس معاملات عندهم متعطلة 1/4 ساعة على التليفون، 1/2 ساعة ويا زوجته ويا اطفاله ويا اصدقائه، يشرب شاي مرتاح، يشرب جدارة، ويا صديق جاي يزوره في مكتب العمل، ومعاملات الناس نايمة. موجودة هالمظاهر في اكثر مناطق في اكثر البلاد العربية، وحتى في الاعمال الخاصة الواحد منا يشتغل يعني ما على راحته، يعني ما جاد نفسه في العمل، ما جاد نفسه في الانتاج. وهناك مشكلة يدور الحديث حولها في المجالس حاليا، ونلحظها ونسمعها عند الكثيرين، أن قسم لا بأس فيه من أبنائنا، من شبابنا، من أبناء مجتمعنا، يعيشون حالة من البطالة، ما عندهم أعمال، ما في عمل، ما حصل لشغل يشتغل، بطالة. طبعا هذه البطالة لها مضاعفات خطيرة على الفرد، على المجتمع، على البلد كبلد. أولا هذه البطالة قد تدفع بالإنسان إلى الأعمال والممارسات والتصرفات السيئة بسبب الحاجة وبسبب الفراغ وبسبب الركام اللي يصير في نفس الإنسان اللي ما عنده شغل عمل. ولذلك قد تتكون عصابات للجرائم، عصابات للسرقة، عصابات للفساد، عصابات مخدرات، هالمساوئ اللي قد نسمع عنها هنا وهناك، هذه قد تكون سبب او ناتج من نواتج عدم وجود اعمال، عدم اشتغال هذه الطاقات، هذه العناصر. بعدين مشاكل اجتماعية كثيرة. خب هذا الانسان اذا ما اشتغل ما راح يتزوج، واذا ما تزوج، وهذه انعكاسات لها اجتماعية، او يكون متزوج وعنده عائلة بس ما يشتغل، شو راح تكون علاقته مع عائلته اذا ما يشتغل وما عنده دخل؟ مضاعفات اجتماعية. وحتى على مستوى امن البلد، لان اذا صار ناس ما يشتغلوا وما عندهم عمل، ممكن اي شيء يسووا تجاه امن البلد، تجاه استقرار البلد، فمو لصالح البلد ولا لصالح المجتمع ولا لصالح الافراد نفسهم اللي ما يعملوا، اضافة الى انه نوع من هدر الطاقة، طاقات هذول الكفاءات بالقوة لا اقل، كيف تهدر طاقتهم؟ ما يشتغلوا، ما يعملوا، ما يخدمون انفسهم، مجتمعهم، وطنهم. هذه المشكلة تستقبلنا في اكثر المجالس عند اكثر الناس، وفي الواقع تستحق هذه المشكلة ان تدرس. كل مجتمع لازم تكون عنده وقفات تأمل، تفكير، يدرس مشاكله، يفكر لها في حلول ومعالجات. راح نتحدث عن هذه المشكلة ضمن نقاط، وارجو من المستمعين ان يلحظوا النقاط كاملة، وياخذ لنقطة معينة ويتشبث بها ويسيء فهم بقية النقاط، لا، كاملة يلحظون هذه النقاط من حيث المجموع. النقطة الأولى، هناك اعتقاد بأن كثيرا من فرص العمل محجوبة عن أبنائنا لأسباب معروفة ومعلومة ضمن ظروف معينة. يعني كان ممكن أن هؤلاء الأبناء يجدون طريقهم إلى الوظائف، إلى الدوائر، لكن ماذا يجدون طريقهم لهذه الوظائف؟ إذا كانت هذه المشكلة موجودة، وقد تكون موجودة في بعض الجهات والجوانب، فإنها مشكلة تحتاج إلى توجه من قبل المجتمع. لازم يصير سعي، لازم يصير كلام حول هذه المشكلة مع الجهات المعنية، يصير محاولات حول هذا الموضوع. أما أن نسكت عن هذه المشكلة، هذا ليس صحيح، والمشكلة تهم المجتمع كله، ما تهم فئة محددة مخصصة. وهنا أحب أن أقول بين قوسين، في فكرة سائدة عند الكثير من الناس أن جهة معينة، أشخاص معينين، ناس معينين، هم لازم يتحملوا مسؤولية كل هالمشاكل. هذا خطأ. مجتمع كبير وأعضاؤه كبيرة وتراكمات مشاكل كثيرة، ما يقدروا أفراد محدودين معدودين أن يقوموا هم بعبء كل مشاكل المجتمع. وضمن القاعدة المتداولة، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، عندنا هالمشكلة وعندنا هالمشكلة، وفلان قضية وفلان قضية، حلوها، سووا لها هكذا. يخو شلون حلها؟ شلون سووا لها؟ غير يحتاج الناس هم أيضا يتعاونوا، غير يحتاج الناس هم أيضا يتآزروا. من مشاكل المجتمعات غير الإيجابية في علاقاتها الداخلية أنه إما أن الإنسان يصير حال حال الناس ما عليه من المشاكل الموجودة، وإذا صار حال حال الناس ما حد عليه منه وأجبر الناس. أما إذا أراد أن يتصدى يساعد على حل بعض مشاكل الناس، وضعت الأحمال والأثقال كلها على ظهره، قاموا بهاي والناس يتفرجوا عليه، شفت واحد يحملوا عليه حمل ثقيل يتفرجوا عليه، قاموا بهذا الثقيل وطالعوا ها طاح يطيح يطيح ما طاح طاح شنو يتفرجوا عليه. القضية قضية المجتمع مو قضية أفراد، مو قضية فئة معينة، مو قضية فئة محدودة، هي قضية المجتمع ككل، ويجب أن يهتم بها المجتمع ككل، مو بس هالقضية كل القضايا. لا تستطيع فئة محدودة إذا لم يكن هناك تضامن وتعاون وتآزر من الناس أن تصنع شيئا. والناس اللي يتصدوا لعمل الخير الله يجزاهم خير، يسعوا قدروا يسووا شيء الله يجزاهم خير، ما قدروا بعد الإنسان يبذل سعيه. على المرء أن يسعى لإصلاح شأنه، وليس عليه أن يكون موفق، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. أما قاعدة مغسل يضمن الجنة، هذه مو قاعدة سليمة وصحيحة. أنت تغسل الميت وتضمن له يدخل الجنة؟ ما عاد يقدر يضمنه. فإذا لازم يكون سعي. إذا كان هالاعتقاد موجود أن هناك مشكلة في هذا الجانب، فلازم المجتمع، رجالات المجتمع، الواعون من المجتمع، المعنيون المتضررون بهذه الحالة، يتعاونون يتآزرون ويسعون لحل هذه المشكلة وطرحها على مختلف الجهات. هذه نقطة. النقطة الثانية، لازم نعرف الظرف الذي نعيش فيه في بلدنا. الوضع الاقتصادي بشكل عام في البلد يمر ببعض الصعوبة كما هو واضح. مرت فترة الطفرة النفطية، الآن أسعار النفط انخفضت، مشاكل اقتصادية موجودة، وبالتالي صعوبات اللي يواجهها كل الناس في هذا الجانب راح تكون صعوبات أكثر مما كانت في الفترة الماضية. وإن كنا نسأل الله سبحانه وتعالى الخير لبلدنا والتقدم وتجاوز المشاكل إن شاء الله. هذه هي نقطة. النقطة الثانية، علينا أن نتوجه للإنسان. إنسان لازم نرفع عند مستوى الإنتاج، لازم نزرع عند روح العمل، روح التحرك، روح السعي. من الجلي والواضح أن الكثيرين من أبنائنا يبحثون عن وظائف مريحة، ولذلك إذا تتوفر إلى أو تتأتى إلى، كما سمعت أنا ما أعيش كثير في أوساط هالأمور، لكن إذا تتأتى إلى وظيفة شوية معاشها قليل ما يقبلك، شوية في منطقة ثانية غير منطقته صعب عليه يقبلها، في ظروف شوية فيها صعوبة، أقول البعض ممكن البعض عندهم هذه الحالة، هالحالة إحنا لازم نعالجها. علينا أن نشجع أبناءنا، أن نربي أبناءنا على العمل، على الإنتاج، ولنا في أسلافنا قدوة. الأبناء لازم يتذكروا ويذكروا بحياة آبائهم. إحنا أبناء جيل كافح وناضل وتحمل هالمنطقة ظروفها الصعبة القاسية، من حيث حرارة الجو، من حيث الوضع الاقتصادي السائد فيها قبل النفط. سألوا آباءكم أجدادكم اللي كانوا يدخلوا الغوص شلون كانوا يتحملوا العناء، اللي كانوا يشتغلوا في الزراعة شلون كانوا يتحملوا العناء، مختلف المهن والحرف اللي كانوا يمارسوها، لبالكم شلون كانت الحياة في هذه المنطقة. لكن الإنسان عندنا كان كادحا، كان منتجا، كان عاملا، وكان في نوع من الاكتفاء الذاتي في مجتمعنا. إلى وقت قريب أكثر الحرف أكثر المهن، نجارنا من عدنا، حدادنا من عدنا، كهربائينا من عدنا، بنائنا من عدنا، مزارعنا من عدنا، أكثر الحرف أكثر المهن كانت من أبناء المجتمع نفسه. وذاك الوقت ما كانت لها المكيفات ولا وسائل الترفيه والتبريد. اسألوا بعض الآباء اللي اشتغلوا وكدحوا موجودين الآن، سألوهم كيف كانوا يكدحون ويعملون. الحين صار عندنا جيل، ما أقول الكل مو للتعميم، صار عندنا من ما يشفق على نفسه كثيرا، يدلل نفسه يريح نفسه يشفق على نفسه. وهذه التربية لها أثر، تربية لها أثر. في بعض الأحيان العائلة تربي الولد، ولد أو بنت كبير في السن شوية متقدم به العمر مو صغير، حتى فراش نومه هو ما يرتبه، يقوم من فراش نومه ويهده، الماما هي تجي ترتب كل شيء. حتى وعاء طعامه ما يتحمل مسؤولية غسله، يأكل يطلق قولتنا يمشي ده بالجدار. خب هذا اللي ينشئ هالشكل كيف راح تكون حياته؟ ما عنده استعداد يشتغل، ما عنده استعداد يعمل. صار عندنا بعض الحالات ان البنت تكبر وتتزوج، لين تزوجت بعدين تقوم تحاول تتعلم شلون تطبخ، وفي بعض الاحيان هم يمكن تبقى، قلت البعض مو الكل، مع احترامي لكل بناتنا واخواتنا، لكن هالحالات موجودة، الظواهر موجودة. نتصورها نوع من الاراحة لابنائنا، نوع من الدلال، موجودين خدم موجودين حشم، بعد ليش الاولاد يتعبوا ويشتغلوا؟ شوف الولد هو قاعد مرتاح يشرب جيجارة رجل على الرجل، واحد هندي او شي يغسل السيارة ويرتب له امورها ويرتب له قضايا صارت عندنا حياة طرف، تعودنا على انه نخدم، ما نشتغل ما نعمل، وصارت عندنا هذه الروحية، وصار الكثير من ابنائنا يعانون من هذه المشكلة. صح مهما كانت الصعوبات مهما كانت المشاكل، لكن معقولة يعني هالبلد مع ما فيه من الخيرات والثروات، الاجانب كل واحد منهم يتمنى يقول لك بس وصلني وصلني، بس سوي لي تأشيرة، بس خلني ادخل بلدكم، يعطيك فلوس حتى تسوي له تأشيرة يدخل هنا، ويعطيك شهريا انت بس جيبه وهدى، مثل ما موجود الحالة عند الكثيرين، جيبه وهدى في البلد وهو حاضر في هريا يعطيك فلوس، ولا لا موجودة الحالة. واحد اجنبي من اقصى بلدان العالم يجي الى بلدنا، لا يعرف لغتنا، لا يعرف وضعنا، لا يعرف حياتنا، ويشتغل ويكدح ويعيش نفسه ويعيش عائلته هناك ويبني له مستقبل. وبعد فترة من الزمن بعض هالعمال اللي يجون هم يصيروا اصحاب رؤوس اموال، هو يشتري المحل، هو يصبح صاحب المحل، مثل ما سمعت يعني. اقول الحين كثيرين في البداية يجي مجرد عامل، تالي شوية شوية هو يشتري، هو يصير صاحب المحل بعد. ولا زال اتذكر قصة، هو احد الاخوان للبلد نقليلي، جاب له واحد لبناني سوى له تأشيرة وجابه هنا حتى يشتغل عنده، مقاولات ضمن المقاولات والبناء، ويعطي معاش معين. بعد فترة هذا نفس اللبناني، هذه قصة واقعية، قال له ايش رايك انت تعطيني معاش، ترضى 4000 3000 كذا، هالمعاش اللي انت تعطيني وياه انا بعطيك وياه، بس انت خلني اشتغل على راحتي، انا بعطيك معاش مقابل التأشيرة ومقابل. وفعلا صار هو يعطيه فلوس ويشتغل هو على حريته. بعد فترة صار هو محتاج اليه، صار عنده معاملة في مكان، يقول انا اخلصها لك، عند مشكلة فلان شي يقول انا اسويها لك، عند قضية فلان موضوع. وذاك واحد جاء من برا، بس بالمنطقة الاسلامية كنا مسلمين، بالمنطقة القومية كنا عرب، لكن ضمن الحالة الاقليمية فهذه بلدنا، واحد يجي من اقصى الدنيا هالشكل يصير، واحنا الواحد منا ما في شغل ما في عمل، هل الباب الوحيد للعمل هو الوظيفة والوظيفة الحكومية؟ صح لازم نسعى بذاك الاتجاه، لازم ما نقبل ان نحرم من الفرص، هذه نقطة تجاوزناها، لكن اذا ما صار اقعد في بيتنا عاطل باطل بلا عمل؟ شاب في ريعان شبابه يبقى في البيت نايم يعيش الفراغ بحجة ما حصل وظيفة ما حصل عمل؟ اسمعوا هذا الحديث عن الامام محمد الباقر سلام الله عليه، يقول اني لامقت الرجل، الإمام يقول أمقت أمقت أكره، إني لأمقت الرجل يتعذر عليه المكسب فيستلقي على ظهره ويقول اللهم ارزقني،
الأرض، ألا يرى إلى النملة تخرج من جحرها تطلب رزقها على وجه الأرض؟ النملة الصغيرة تطلع تدور رزقها، وحضرته يسهر في الليل طالع على تلفزيون فيديو مستالس، وفي النهار ينام. شو القصة؟ ما في عمل، ما في عمل. هذه شيء خطأ، يعني ينبغي أن نناقش هذا الموضوع. قلت أكرر لا أعمم، مو كل أبنائنا هالشكل، لكن هناك ظاهرة من هذا القبيل. يجب أن نغرس حب العمل في نفوس أبنائنا. وكان في الماضي الأب يطلع إياه أولاد البستان يشتغلوا إياه، وضمن المزرعة هم عند أنعام وأبقار يشغل عائلته وياه، كان الولد يشتغل ويا أهله. وهذا هو الأسلوب التربوي الناجح. طلعت على تقرير لبعثة الأمريكية، راحوا إلى اليابان حتى يدرسوا نظام التعليم في اليابان، فاكتشفوا أن من أهم نقاط القوة أن الحالة المهنية والتصنيعية تبدأ مع الطالب من السنوات الأولى في دراسته. من الابتدائي عندهم حصص يودوهم المصانع يراوهم كيف تصنع الأمور. يقول أحد كتاب هذا التقرير، ركبنا في سيارة مع واحد ياباني كان عنده ولد في الصف ثالث ابتدائي، ثاني أو ثالث ابتدائي، صار حديث عن السيارة عن السرعة عن كذا، وإذا الطفل هو يتحدث عن الموضوع ويعطي. قلت ليش دراك أنت؟ قال أنا رحت المصنع وشفت كيف تركب وكيف تصنع ماكينة السيارة. هذا من صغرة وعنده فكرة كيف السيارة تشتغل، كيف ماكينتها، كيف تجهيزاتها، كيف أدواتها. بينما احنا حتى إذا أكبر مفتاح السيارة عنده، لكن أقل خلل في السيارة ما يقدر يسوي له شيء، لما مكلف نفسه وعناء. فنحن يجب أن نشجع أبناءنا على العمل، على السعي. مجالات موجودة في بلدنا، خيرات موجودة في بلدنا، ثروات موجودة في بلدنا. قرأت عن مشروع اقتصادي في المجلة الاقتصادية، ومرة عم نشروا عنا مقابلة في رياض نيوز أيضا جريدة الإنجليزية. وبعدين هم لما اجيت رحت شفت المشروع، مشروع تربية الأسماك. تربية الأسماك هذا السمك البلط اللي يسموه، اللي احنا البلدنا ما يحبوا ياكلوه عادة، الأجانب أكثر شيء ياكلوه. مشروع بعد العوامية، من بعد العوامية، بين العوامية وبين صفة، واحد من إخوتنا الفلسطينيين من فلسطين سوي هذا المشروع. هو مسوي هذا المشروع أحواض وجايب لأسماك مربيها تتكاثر، يتحكم في نوعيتها في كميتها في وقت إنتاجها، ويبيع كل يوم يوميا ينتج طن 1000 كيلو من السمك يوميا، كل يوم يوميا. ويربح حسب كلامه هو أيضا في مقابلاته في كل كيلو بين 4 إلى 6 ريالات شهريا، عند دخل 180,000 ريال. المشروع الآن معروض للبيع، طبعا مو مدى سوي دعاية للمشروع، ب4 ملايين ريال. واحد يجي من فلسطين يسوي مشروع في منطقتنا بين قوم كانوا يعيشوا على صيد السمك، وهو هذا يجي من برا هو يسوي مشروع وينجح فيه وكذا، واحنا آخر ما نفكر في هذا الأمر ونصيح ما في شغل ما في عمل. الحج موسم اقتصادي يحرك البلد من اقصاها الى اقصاها، لكن منطقة مش تستفيد من الحج. حتى اللي يبيع ماي في الحج يربح، حتى اللي يبيع خبز يشتري من الخباز ويبيعه يربح، لكن من عندنا يستفيد من الحج؟ اللهم الا الحملات اللي من بلدنا، يعني يستفيد على نفس البلد، اما هناك من خلال موسم الحج من يستفيد من هذا الموسم؟ فنحن يجب أن نؤكد على هذا الجانب وندفع شبابنا للعمل ونساعدهم في التأهل للعمل. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث حول العمالة الوافدة. لماذا أكثر المؤسسات بل كل المؤسسات تستفيد من الأيدي الأجنبية من خارج البلد؟ العمالة الوافدة وما تسببه وما ينعكس منها من مشاكل اقتصادية وثقافية واجتماعية على البلد، وتقرأ في الجرائد والمجلات أخبار الكثير من المشاكل وتسمع عنها أيضا. ليش ما يصير توجه لتشغيل الأيدي العاملة من أبناء البلد؟ آخر زيارة في الفترة القريبة الماضية وزير العمل والشؤون الاجتماعية الفلبيني كان جاي في بلدنا وسوى مقابلة، قال نحن نخطط لكي يكون عدد القادمين من الأيدي العاملة من الفلبين شهريا 100,000 عامل نجيب، 100,000 نخطط نجيبهم في هالبلد شهريا. وش قد من مختلف البلدان، من بعض الأحيان واحد يروح بعض المؤسسات ويشوف نفسه غريب، يعني تروح المستشفى الممرض أجنبي، الدكتور في بعض الأحيان أجنبي، الموظف أجنبي، تشوف نفسك كأنك غريب. أصبحنا إحنا مضطرين نتعلم اللغة الوردية، اللغة الإنجليزية، حتى المشي أمورنا وجهونا. ليش الأيدي العاملة أبناء البلد ما تجد طريقها للعمل؟ عندنا الآن كثير من المؤسسات الخاصة، كثير من المؤسسات الأهلية، صاحب المؤسسة الخاصة الأهلية صح اليد العاملة الأجنبية أرخص، اليد العاملة الأجنبية أرخص، لكن فيها تبعات، فيها مشاكل. أنت تربح من صوب بس تخسر من صوب، لأن أنت جزء من هذا المجتمع. إذا نشأت عصابات الإجرام في المجتمع تأثر عليك، إذا صارت حالة بطالة وفراغ في المجتمع تأثر عليك. أنت مسؤول عن وضع المجتمع، أنت جزء من هذا المجتمع. لكن في بعض الأحيان كما سمعت، وهذا للإنصاف، كثير من أصحاب المؤسسات أو لا أقل بعضهم يقول لك المشكلة مو مشكلة الفرق فيما تدفعه للعامل، أنه اليد العامل الأجنبية أرخص. في بعض الأحيان الإنتاجية وطريقة التعامل تختلف أيضا. هذا الأجنبي على كيف يشتغل، على كيف صاحب العمل، يعني يقول لك ابن البلد يشتغل وياك بس وين نفسه في خشبة، ما تقدر تكلمه، ما تقدر تضغط عليه. هذه دعوة عند البعض، قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة، قد تكون فيها صحة نسبية، لكن المفروض أن يكون في توجه لتشغيل الأيدي العاملة المحلية وليس الاعتماد كله على الأيدي الأجنبية الوافدة. وجانب أخير نتحدث عنه في هذا الإطار، تشغيل رؤوس الأموال اللي موجودة في المجتمع. مجتمعنا كما يبدو في بعض رؤوس أموال، في بعض رؤوس أموال، والآن عن طريق البنوك الأول كل واحد فلوسه في خزنته ما حد يدري عنه. الحين البنوك شوية فضحت الأمور، والبنوك فيها ناس صح أرقام سرية وصحيح ما حد يدري، بس لما أبناء المجتمع يشتغلوا تداخل موجود في المجتمع ترى توصل الأخبار، أخبار الأرقام الموجودة من الأموال في البنوك، رؤوس الأموال. رؤوس الأموال لماذا لا توظف تستثمر في مشاريع لصالح البلد لصالح المنطقة، من التصنيع، من الأعمال المختلفة؟ ليش ما يحرك اقتصاد المنطقة؟ قال لي أحد الموظفين اللي يضمن منصب معين في أحد البنوك، يقول شاهدنا بوضوح أنه في بلدنا عادة الناس يخلوا فلوسهم في البنك يأمن، يبغى وسيلة هادئة، وسيلة مريحة لتحصيل جزء من الربح، يأمن فلوسه ويأخذ عليها فائدة محدودة شهريا أو سنويا. في المناطق الأخرى من نفس البلد ما حد يجيب فلوس للبنك، يسخروا عليه اللي يحط فلوسه، ياخذوا من البنك، ياخذوا سلفة، ياخذوا قروض، ذلك ياخذوا احنا نأمن نحط. لأن الكثيرين منا ما عنده شجاعة، ما عنده جرأة، ما عنده توجه أن يستثمر أمواله. هالفرص الكبيرة العظيمة، قبل 3 سنوات سمعت إحصائية أنه يوجد في المنطقة الشرقية 400 مصنع، من هالأربعمائة مصنع يمكن 5 أو 6 مصانع لبلدنا للقطيف، من القطيف يعني من أهل القطيف، الباقي ما. ليش؟ ممكن بعض الأحيان البعض يقول كانت أمامنا مشاكل حواجز، بس اللي يريد يشتغل يتجاوز هالحواجز، يتجاوز هالمشاكل. رؤوس الأموال ينبغي أن تفعل، ينبغي أن تستثمر، وفي بعض الأحيان يحتاج أن تجتمع رؤوس الأموال مع بعضها البعض. ليش ما تصير شركات مساهمة؟ هذا ما عنده 1,000,000 بس عنده 50,000، عنده 20,000. أبناء المجتمع بيناتهم كونوا لهم شركات مساهمة ويشتغلوا، سووا لهم مشاريع، سووا لهم أعمال، وبلدنا تحتاج إلى مشاريع، تحتاج إلى أعمال. في فرص كثيرة للاستثمار، فرص كثيرة للتصنيع. انا ما عندي خبرة، لكن يكفي ان يراجع الانسان غرفة التجارة ونطلب منهم المشاريع المطروحة او الفرص الاستثمارية المتاحة. تحتاج ناس يشتغلوا. وفي الخارج حينما كنا نتكلم مع بعض الناس حول مشكلة بطالة وناس ما عندهم عمل، كانوا يتعجبوا، يعني شلون في بلدكم، بلدكم بلد الذهب الأسود، بلدكم بلد الفرص التي يسيل لها لعاب الناس في كل مكان، يعني ما أقول ماكو شغل ماكو عمل. فعلينا نتوجه لهذه الأمور. الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: كان جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يعمل بنفسه، وقد أعتق من كد يمينه 1000 عبد. من كد يمينه هو يشتغل ويشتري ويعتق في سبيل الله. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: أوحى الله إلى نبيه داود: يا داود إنك نعم العبد لولا خصلة واحدة فيك. خوش حظ زين أنت، بس أكو خصلة واحدة مو زين فيك. قال: يا رب، وما تلك الخصلة؟ قال: لأنك تأكل من بيت المال ولا تأكل من كد يمينك. ألان الله تعالى له الحديد وصار يشتغل. كل يوم كان يصنع درع من الدروع ويبيعه. طبعا في كلام أيضا حتى حول الإنسان إذا تقدمت به السن، احنا نحكم على نفسنا بالانتهاء بالسرعة. من يصير عمر الواحد منا 50-60 سنة خلاص عمر روحه شايب وما يقدر يسوي شيء وما يتحرك وما هذا غلط، لأنه القعدة وعدم الشغل وعدم التحرك هي اللي تشيب الواحد أكثر، هي اللي تقلص حياته أكثر. والله كنا نشوف في الخارج كبار عجزة رجالا ونساء من الصبح قبل طلوع الشمس ركض يمشوا يهرون ويركضوا، رياضة عندهم جري، رياضة الجري. وتشوف رجالهم عجائزهم من الرجال والنساء يشتغلوا في المحلات في الأعمال، مع أنه تشوف تسأل عن عمره 70 سنة 80 سنة، واحد اللي عندنا يوصل 60-70 سنة بعد خلاص هو يحكم على نفسه انتهى كل شيء. هذا غلط. يطلع تقاعد وخلاص بعد شي تسوي قاعد بعد تقاعد ايش تقاعد؟ بإمكانك أن تلعب دورا ما في هذه الحياة. طبعا الكلام مو كل فرد يعني من يستطيع، الكلام عن الظاهرة بشكل عام، مش واحد يقول فلان شلون فلتان شلون، من احكي عن أفراد. أصل روح العمل. الأئمة عليهم السلام كما قرأنا الحديث الإمام الصادق على كبر سنه على شيبته يروح يشتغل ويقول لك أنا ما لي حاجة في الشغل، عندي من يكفيني، لكن أحب أن يراني الله أطلب الرزق الحلال. أمير المؤمنين عليه السلام كان يحفر الآبار للناس، هو ما محتاج إلى بئر ماء يحفرها للناس. هذا في الميقات آبار علي، متمروا على الميقات مال الحج، آبار علي، آبار حفرها الإمام علي عليه السلام للناس، يشتغل لمصلحة الناس لمصلحة الجميع. وكان يزرع ويكدح، وكانت غلته كما في بعض الروايات 40,000 دينار سنويا ينفقها على الفقراء والمحتاجين. من كد يمينه علي كان ينفق، من كد يمينه. وبالفعل كان الفقراء والمساكين والمحتاجون يقصدون بيت علي بن أبي طالب، وهو كان يسعى يوفر لهم المال وكان يبذل لهم المال. ما قصده سائل فخاب، ما حد يجي إلى الإمام فيرده خائبا، يعطيهم يعطي السائلين. ولذلك كان بيت الإمام علي مقصد للسائلين والمحتاجين. الرجال يأتون عند الإمام، النساء يقصدون ابنة الإمام السيدة زينب ويشرحون لها حاجتهم، وهي بأمر أبيها أمير المؤمنين كانت تعطيهم، خاصة في الكوفة لأن زينب كانت سيدة البيت العلوي، فكان البيت العلوي مقصد للمحتاجين والفقراء، وزينب سيدة ذلك البيت. لذلك بيت زينب في الكوفة كان المحتاجون يؤمونه، الرحال كانت تحط الرحال عند باب دار زينب. ولكن تبدلت الظروف وتغيرت الأوضاع، وإذا زينب تلك الجليلة العظيمة العقيلة المهابة اللي بيتها كان يقصده السؤال والمحتاجون والفقراء، وإذا بها تدخل الكوفة في حالة أخرى. وكم هو الفارق الزمني؟ 20 سنة فقط كان الفارق الزمني. وإذا العقيلة زينب تدخل الكوفة بتلك الحالة أسيرة سبية على تلك الناقة العجفاء، ومعها مجموعة من النساء والأطفال والأيتام. تقول الرواية أهل الكوفة كلهم قد أمروا بأن يستعدوا لقدوم السبايا، أعلن العيد عندهم، معيدين كانوا النساء، كل امرأة لبست أطفالها وأولادها الثياب الجديدة حتى يستقبلوا الخوارج، وطلعوا معيدين. كل بعض الروايات بعض الأطفال كانت في أيديهم الحلوى، كانت في أيديهم التمر الطعام، وأطفال أبي عبد الله الحسين مرت عليهم 3 أيام يعانون من الجوع، يعانون من العطش، يعانون من إنهاك المعركة والسير اللي باشير من كربلاء إلى الكوفة، يتضورون جوعا وعطشا. تقول الرواية بعض نساء الكوفة صرن يأخذن الحلوى والتمر بالأيدي أطفالهن، ويعطينا الحلوى والتمر لأيتام أبي عبد الله الحسين. حانت من السيدة زينب التفاتة، رأت التمر والحلوى في أيادي بعض الأطفال فانتهبتها من أيديهم وأخرجت رأسها من المحمل، قالت يا أهل الكوفة نحن آل بيت رسول الله، الصدق علينا حرام. وأمرت الأطفال بأن يمتنعوا عن تناول ذلك الطعام من أيديهم. أويلي أنا زينب اللي يحجون عني، صار البكا والنوح فني، سليت النوايب ما سلني، يا طارش عجل بمسراك وخذ لي رسالة عتب وياك، البويا السميد مدير الافلات، اوصيك من توصل يا حياك وتشوف وادي الغريب بعينك، اصفج يمينك فوق يسراك، ونادي من بالكون فتاك، زينب كانت قبل بحماك مخدرة وتخدمها الاملاك، يا سيرة تراهب وليت عداك. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي، تغض على الأقذاء أجفانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.